للعدو الصهيوني. وكان توبياس قد وقع في شباك الموساد أثناء وجوده في إحدى دول الخليج الفارسي، ومن ثم سافر إلى عدة دول بينها جمهورية أرمينيا والهند وتايلاند وإيرلندا، والتقى مرارا بضباط الموساد واستلم منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل إرسال معلومات لهم. أكدت مصادر في مستشفيات غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، غالبيتهم في مدينة غزة. فقد استشهد وسمع عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مسيرات للاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة. وفجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف للمنازل السكنية في المدينة. كما ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المنازل في محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة. التفاصيل حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية وقصفت أبراجا سكنية وأراقت دماء المزيد من المجوعين والنازحين. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر، مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية وتوغل دبابات جيش الاحتلال في عمق عدد من أحياء مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها. واستشهد وأصيب عشرات المواطنين منذ فجر اليوم جراء استهداف المنازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء.
من الذي أباح ذلك؟ ما هذا العالم الأصم الظالم؟ لا نناشد عالما، نفضنا أيدينا من هذا العالم منذ زمن.
كما فجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في المدينة بثلاث غارات جوية. كما أعلن فريق الإسعاف والطوارئ انتشال 9 شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في شارع النصر. مستشفى العودة من جانبه أفاد باستشهاد وإصابة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. في السياق، كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت أن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان بتدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف. وأضاف الثوابت أن جيش الاحتلال نفذ أيضا مئات الهجمات المباشرة على مرافق الصحية وكوادرها، كما قتل 1670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني. وأشار الثوابت إلى أن هذه الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصائيات، بل هي شواهد دامغة على سياسة الاحتلال القائمة على استهداف الإنسان الفلسطيني في حياته وصحته وكرامته، محملا الاحتلال والأمريكيين المسؤولية الكاملة عنها.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ عدة عمليات ضد قوة الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة. وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين جنوب برج الصالح في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. يأتي ذلك فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. وفي ذات المنطقة أعلنت الكتائب استهداف دبابة ميركافا بعبوة قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال. بدورها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهمة استخبارية وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة انقطاع الاتصال بالكادر الطبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إثر استهداف مسيرات الاحتلال محيط المستشفى. وقالت الوزارة في بيان أنه يستحيل وصول أي مريض للمستشفى بسبب القصف المتواصل، مضيفة أن 12 مولودا محاصرون فيه، مؤكدة أن قوات الاحتلال تستهدف المنشاة الصحية لإجبار سكان غزة على النزوح. ووفق معطيات نشرها مكتب الإعلام الحكومي، فقد دمر الاحتلال أو أخرج من الخدمة 38 مستشفى وقتل 1670 من الطواقم الطبية أثناء الخدمة. وأخيرا، تسعد قوات الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي المتوقع وصولها إلى سواحل غزة خلال 4 أيام. وقالت مصادر الاحتلال إن وحدة كوماندوز بحرية أجرت تدريبات ميدانية استعدادا للسيطرة على السفن في مياه البحر، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في المستشفيات تحسبا احتمال وقوع إصابات نتيجة مواجهة محتملة مع الأسطول. ويضم أسطول الصمود نحو 50 سفينة انطلقت من السواحل اليونانية، وكانت 9 من سفنه قد تعرضت لانفجارات نتيجة هجمات بالمسيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. بهذا مستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال بعد الاستعراض في الساعة 4:13، عند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 5 دقائق. العدل المنتظر تستمعون له في الساعة 5:15. نسائم الرحمة تأتيكم في الساعة 5:47، عند 6:02 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، الأذان يرفع عند 6:09. نحو الأفاق العالية، عند 6:17، في الساعة 6:29 تأتيكم قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:40، 7 تماما، ونشرة إخبارية أخرى. إعادة لعالم المرأة في الساعة 7:13، عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:13، وبعد هذا البرنامج تأتيكم حكاية وحكمة عند 8:25. أشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. أقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. في البداية سنتحدث معكم حول موضوع إياكم والكذب. أحبائنا الأطفال، أنتم تعلمون أن الكذب عادة قبيحة، أجرنا الله منها يا أصدقاء. والذي يكذب قد يصدقه البعض في البداية، لكن بعد مدة يعرفون أنه كذاب فيتركونه ولا يكلمونه. اليوم يا أصدقائنا سوف أخبركم عن الفتاة التي كذبت على صديقتي، وبعد أن عرفت صديقتي الحقيقة خاصمتها ولم تكلمها أبدا. حسنا حسنا، لا تستعجلوا، سأقول لكم القصة لكن بعد أن تستمعوا إلى حزورتنا لهذا اليوم. أصدقائنا سأطرح عليكم حجورة جميلة ومسلية، سوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. أما الحجورة هي: ما هو الشيء الذي يخرج من الماء أساسا وإذا دخله ذاب؟ أها، هيا يا شطار فكروا في الحل وستصلوا إلى الجواب إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى ماذا؟ ماذا قلتم؟ إلى اسأل وتعلم؟ لا 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 لا، إلى دنيا الحروف؟ أبداً. إلى ماذا؟ ماذا قلتم؟ تمثيلية اليوم؟ حسناً أحسنتم، تمثيليتنا لهذا اليوم تحمل عنوان رد الجميل، استمعوا إليها جيدا ومن ثم سأعود إلى الحديث الذي بدأته. حسنا،
أصدقائي الحلوين، يحكى أن الأسد
ملك الغابة وأقوى سكانها كان ذات يوم نائمة.
ما هذه الأصوات المزعجة؟ هذه الأصوات المزعجة أذهبت عنا حلاوة النوم الجميل. من هذه الأصوات؟ إنه فار. إنه فار. سأقبض عليك أيها الفار. قبضت عليك أيها الفار، سوف أكلك لكي لا تزعجني عندما أغط في سبات عميق.
كلا كلا أيها الأسد، سامحني سامحني هذه المرة، فقط هذه المرة ولا غيرها يا ملك الغابة، وأعدك ألا أعيد فعلتي هذه مجددا وألا أنسى معروفك معي.
أسكت أيها الفار المزعج، أسكت.
أيها الأسد اللطيف، إن سامحتني فمن يعلم، فلربما أستطيع رد جميلك هذا يوما ما. سامحني.
أي معروف يمكن أن يقدمه فار صغير مثلك لأسد عظيم مثلي؟ ها؟ وكيف يمكنك مساعدتي وأنا الأسد ملك الغابة وأنت فار صغير ضعيف؟
سأرد لك الجميل ولا أنسى، صدقني أيها الأسد.
حسنا أسامحك هذه المرة وأطلق سراحك.
شكرا لك،
وأنتظر منك رد الجميل.
شكرا لك أيها الأسد. شكرا.
طيب، قرر الأسد أن يطلق سراح الفأر لمجرد أنه قال له ما أضحكه، فرفع قبضته عنه وتركه يمضي في شأنه. مرت الأيام على تلك الحادثة إلى أن استطاع بعض الصيادين المتجولين في الغابة أن يمسكوا بالأسد ويربطوه إلى جذع الشجرة.
هيا آتني بتلك الحبال لأربط هذا الأسد كي لا يفكر بالهرب. هيا.
حسنا
يا إلهي، ماذا أفعل؟ قد وقعت في شباك هؤلاء الصيادين.
انطلق يا صاحبي واحضر عربة كي ننقل الأسد فيها إلى حديقة الحيوانات.
هيا
يا صديقي.
حسنا سأتي.
نعم أحبتي، عندما كان الصيادون غائبين يبحثون عن العربة، مر الفأر الصغير بالشجرة التي كان الأسد مربوطا بها، ليرى الأسد قد وقع في مأزق لا يحسد عليه.
إلهي، من هذا؟ هذا فار. أجل، إنه الفار الذي سامحته ولم أتناوله.
مرحبا أيها الأسد.
أهلا أهلا بك أيها الفار، ماذا تفعل هنا؟
كنت أمر من هنا وإذا بي أسمع صوت الصيادين، فعلمت أنهم جاءوا لأخذ الحيوانات إلى حديقة الحيوانات. نعم
أجل، إنهم ربطوني بهذه الحبال وذهبوا ليأتوا بعربة تحملني إلى حديقة الحيوانات.
ماذا تقول؟ إنهم ربطوك؟
نعم.
كيف يجرؤون على الإساءة إلى ملك الغابة؟
هذا هو مصيري أيها الفار، أرجوك أن تسامحني عندما كنت أردت أن ألتهمك.
ماذا تقول أيها الأسد؟ المسامح هو أنت، فقد سامحتني لأنني أفسدت عليك نومك.
على كل حال، أرى الصيادين من بعيد وهم قادمون ليأخذوني بالعربة إلى حديقة الحيوانات.
ولكني لن أسمح لهم بذلك.
ماذا تقول أيها الفار الصغير؟ إنك ضعيف وبضربة واحدة ستموت حتما. أنج بنفسك أيها الفار، أنج بنفسك.
أجل، إنني ضعيف ولكني عهدتك أن أرد الجميل إليك. نعم.
أعلم ذلك، ولكن الآن لا حيلة لنا.
هل لدينا حيلة؟
وما هي حيلتك أيها الفار؟
إن الفئران لديهم مهارة رائعة في القتل.
نعم. أتعني أنك تريد أن تقضم الصيادين؟
كلا، لدي خطة، انتبه جيدا أيها الأسد.
طيب.
نعم.
نعم أحبتي، قام الفأر الصغير بقضم الحبال التي استخدمها الصيادون لتثبيت الأسد وأسره، حتى قطع تلك الحبال جميعها.
أيها الأسد، لقد أنجزت مهمتي، والآن حان دورك. أنا أذهب لأختبئ خلف الشجرة.
شكرا لك. أذهب.
يا صديقي، هات العربة. هيا
هيا هيا، ساعدني، خذها بإحكام.
يا إلهي،
ماذا حدث؟
أين هو الأسد؟
ما بك؟
انظر انظر إلى الحبال، فإنها مقطعة.
حقا ما تقول.
يا إلهي، لقد هرب الأسد.
هيا الصيادون، أردتم الصياد، سأحجم عليكم واحدا واحدا.
لا
لا لا،
أجل أحبتي، تحرر الأسد من أسر الصيادين لخدمة قام بها الفأر الصغير رداً لما قام به الأسد عندما سامح الفأر يوماً ما. أجل أحبتي، الآن عرفتم كيف بإمكان فأر صغير مساعدة ملك الغابة، فلا يقاس المرء بحجمه بل بفعله، وكل واحد سيحتاج لمساعدة الآخرين يوماً ما حتى لو كان أقوى منه. نعم أحبتي، هذا ما نتعلمه من هذه القصة الجميلة.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
ما بيعرف أياله.
هالوين ذات يوم رأيت صديقتي مريم تمشي مع فتاة أخرى في صفنا. هل تعرفون أنا كنت قد سمعت بأنها يعني لا سمح الله كذابة. كانت تلك الفتاة تتكلم مع مريم وتشير إليه، لكني لم أهتم لأني كنت واثقة من نفسي وأعلم أني لم أقل لتلك الفتاة شيئا ولم أكلمها سابقا. لكن هل تعرفون يا أصدقاء، تعجبت عندما رأيت صديقتي مريم تنصت إلى كلامها باهتمام وتتكلم معها. بعد مدة جاءتني تلك الفتاة وقالت لي: لقد تكلمت مريم عنك بسوء، هل تعلمين ماذا قالت؟ قلت لها: قالت أم لم تقل؟ ما شأنك أنت؟ فقالت: أقسم لك أن مريم قالت كلاما سيئا عنك. قلت لها: اسمعيني جيدا، مريم صديقتي وأنا أرضى أن تتكلم عني بسوء، ولا أسمح لك أن تتدخلي بيني وبينها. فقالت: أنا أقسم لك بأنني لا أكذب هذه المرة. قلت لها: أرجوك أرجوك كفي عن هذا الكلام، دعيني وانصرفي، لا أريد أن أسمع منك كلمة واحدة بهذا الشأن. لا تقلقوا يا أصدقاء، لم يحدث شجار كبير بيننا، لكنني أفهمتها بأنها يجب أن لا تتكلم عن صديقتي بهذه الطريقة. لكن اسمحوا لي يا أصدقاء، سأكمل الحديث معكم بعد سماع الفقرة التالية. حسناً، تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
ماذا تفعل يا أبي؟
عزيزي أحمد، أبدل هذا المصباح المكسور.
دعني أساعدك يا أبي.
لا يمكنك أن تساعدني يا ولدي، فأنت صغير والكهرباء خطير.
أليس الكهرباء ينفعنا كثيرا؟ فكيف يكون خطيرا يا أبي؟
اللوازم والأسلاك الكهربائية تكون يا ولدي خطيرة عندما يمر بها التيار الكهربائي.
نعم. ومن أين يأتي التيار الكهربائي؟
يأتي من محطات توليد الكهرباء ويصل إلى البيوت وكل مكان بواسطة الأسلاك الكهربائية.
أبي انظر، توجد خيوط معدنية داخل الأسلاك.
نعم، إن هذه الخيوط المعدنية يا ولدي هي التي توصل الكهرباء إلى المصابيح وإلى الأجهزة.
كم هذا عجيب يا أبي. إذن سأخبر أصدقائي في المدرسة بهذه المعلومة. شكرا يا أبي، شكرا.
الحلوين، كنت قد أخبرتكم أن فتاة في صفنا كنت أعرف أنها للأسف كذابة، قالت لي إن صديقتي مريم قد تكلمت بسوء عني فلم أصدقها وأقسمت لي، فلم أسمع وأتأثر بكلامها. في ذلك الحين كانت مريم تمشي خلفنا لتسمع بنفسها كلامي عنها، وعندما سمعت ما قلته لتلك الفتاة أمسكت يدي، فالتفت إليها فعنقتني واعتذرت مني وقالت: لقد عرفت الآن لماذا لا يحب أحد هذه الفتاة، لأنها كذابة. لقد قالت لي إنك تكلمت عني بكلام سيء وبذيء، وأنا صدقتها وتكلمت بكلام سيء عنك. لكن الآن عندما سمعتك تأكدت أنها كذابة، ثم طلبت العفو والسماحة مني وقالت لي: تعالي يا نداء، لنخبر جميع طالبات صفنا بما فعلته معنا كي لا يصدقوا كلامها ولا يكلموها حتى تترك هذه العادة القبيحة. لكنني لم أوافقها، فقلت لها: لا يا صديقتي العزيزة مريم، سوف نعلمها إن شاء الله في المستقبل وبطريقة أخرى، فليس صحيحا أن نتحدث عنها أمام الجميع. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ ها؟ حسناً، حجرتنا ما هو الشيء الذي يخرج من الماء أساساً وإذا دخله ذاب؟ هل فكرتم بحلها؟ تريدون توضيحاً أو تلميحاً؟ حسناً، سأقول لكم: إنه ليس من الكائنات الحية، إنه من الأشياء التي تستخرج من الماء. أمامكم وقت يا أصدقاء لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بمريم محمود. مريم، هل الكذب صفة جيدة أم رديئة؟
طبعا صفة غير جيدة.
لماذا؟
لأنه الله سبحانه وتعالى نهى عنها، والمجتمع والدين مالتنا
نعم. طيب، هل الكذب له نتائج سيئة مفيدة، أيهما؟
طبعا سيئة النتائج، لأنه أولا إنه واحد من يكذب بعد يفقد احترامه، وبعد ما حد يصدقه، ويفقد الاعتماد الناس، والله الله يعاقبه.
أحسنتي. طيب، هل لديك صديقة أو أحد الأقرباء مثلا رأيت منها بعض الكذب، هل تصادقينها؟
لا طبعا واحد ما يصدق، لأنه من واحد يتعامل ويا فد شخص ممكن يتعلم الأسلوب منه، هو ما يقوم يكذب وياه. فلهذا السبب واحد يبتعد عن هيك أشخاص أو ينصحهم بالأول، إذا ما فادي فلهذا السبب مثلا واحد يبتعد عنهم أحسن حتى يحفظ نفسه.
أحسن.
كذبة جر كذبة أخرى. أحسن. فالآدمي يتعود إنه يكذب، وكل أشياء وتصرفات تصير على مبنى الكذب. أحسن. فلهذا السبب واحد يبتعد عن الكذب.
نعم. طيب، هل لديك حديث مثلا أو قصة في
أنا كان عندي في الدرس بالابتدائية درسنا هذا هواية يؤثر بي دائما.
نعم.
إنه كان في دراعي أكو يرعي الغنم.
نعم.
في القرية، ودائما مثلا كان يروح يصيح أهل القرية إنه ساعدوني، الذئاب هجموا على الأغنام مالتي، فدائما كانوا يجوني فدوا يشوفوا إنه ماكو شيء، يعني ليش شاقة كانوا يا فديوم صدق ذئاب هجموا عليه. نعم. فقاموا يأكلون الأغنام مالته، راح قال لهم ساعدوني ساعدوني، فما حد إجا، خسرت أغنامه وخسر احترام الكل. نعم.
أحسنت كثيرا مريم محمود، شكرا جزيلا لك.
هكذا يا أصدقائنا الحلوين، عرفتم أن الكذاب يفتضح أمره بسرعة ولا يحبه أحد ولا يكلمه أحد. أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها المؤدبون، الكذب عادة قبيحة. أعرف يا أصدقائنا بأنكم كلكم لا تكذبون، نحن نتحدث عن فئة صغيرة جدا، عن بعض الناس. يجب أن نجتنب الكذب لنكون محبوبين من قبل جميع أصدقائنا. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسناً يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
أنا بخير يا عزيزتي، وأشكر الله على هذه الصحة.
وأنا أشكر الله أيضا على وجودك هنا ومعنا بصحة وعافية، كي نستفيد مما تقدمينه من معلومات طيبة ومفيدة.
وأنا أشكر الله على أن منحنا هذه الحفيدة الخلوقة الشاطرة.
إذن كل شوق يا جدتي لنبدأ مع أحبتنا الصغار محطتنا من دنيا الحروف.
ونحن لا نريد أن ندعهم ينتظرون أكثر من هذا، فلنبدأ معهم هذه المحطة. تفضلي يا نرمين وابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة.
دع الدولاب يتوقف ونشاهد أي حرف سيسقط منه.
حسناً جدتي.
نعم.
سأختار ثلاثة أحرف وأقول إن حرف اليوم من بينها حرف الواو والياء والنون.
أحسنت يا شطورة. فحرف اليوم واحد من بين هذه الحروف الثلاثة وهو حرف النون.
يا سلام، حرف النون.
نعم.
كم شكله جميل يا جدتي. إنه سمين البطن ويحمل معه نقطة.
وصف جميل لحرف النون. وما هي الكلمات التي تبدأ بحرف النون؟
الكلمات هي النجمة، النخلة، نزار، نبيل، نهى، نهر، نور،
صحيح،
نار، نادية، نسرين.
نعم.
والكثير من الكلمات.
كل هذه الكلمات صحيحة يا عزيزتي.
وأنت ماذا تقدمين لنا يا جدتي في محطة اليوم بحرف النون؟
أود أن أتحدث عن سيدة جليلة وكبيرة لدى أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليها. يبدأ اسمها بحرف النون.
ومن هي هذه السيدة وما اسمها يا جدتي؟
إنها السيدة نرجس خاتون. أم الإمام صاحب العصر والزمان، حيث ترقد في مدينة سامراء جنب الإمام علي الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري عليه السلام.
وأنا أرغب كثيرا يا جدتي لأحصل على معلومات عن هذه السيدة الجليلة.
نعم يا عزيزتي، نرجس هو الاسم المشهور لأم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في نسبها وموطنها أقوال عديدة، فقيل بأنها نصرانية من سبايا الروم، وقيل بأنها أمة نشأت في بيت السيدة حكيمة عمة الإمام صاحب العصر والزمان.
وهل معلومات أخرى يا جدتي عن هذه السيدة الجليلة؟
نعم يا نرمين، كانت لهذه المرأة الصابرة المجاهدة مواقف عديدة، وقد واجهتها بكل صمود وإخلاص وإيمان، وأبقت ولدها أي الإمام الحجة محجوبا مصانا من الاعتداء. وها نحن اليوم بأنظار طلعة البهية لمولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
إلهي أمين. شكرا يا جدتي، شكرا. يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا المستورة. عرفتموه كلكم؟ حسناً حسناً. لا 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 لا، لا تقولوا الإجابة يا أصدقائنا. طيب، أنا أعيد الحزورة ومن ثم نقول الإجابة معاً بصوت واحد. حسناً. طيب، الحزورة هي ما هو الشيء الذي يخرج من الماء أساساً وإذا دخله ذاب؟ قلت لكم إنه ليس من الكائنات الحية، وإنه من الأشياء التي تستخرج من الماء. هل عرفتم ما هو؟ لنقل الحل معا إذن. 1 2 3 الملح. أحسنتم يا أذكياء، أحسنتم يا أعز الأصدقاء. نعم الملح. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الكيان الصهيوني وأزمة الشرعية. كلمة الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. طوال فترة الاحتلال وضعت جميع أدوات القوة المادية في خدمة المحتلين، ابتداء من المال والسلاح والتقنية، إلى المساعي السياسية والدبلوماسية، إلى شبكة الإمبراطورية الخبرية والإعلامية الواسعة النطاق. ورغم هذه الجهود الشيطانية الهائلة والمدهشة، لم يتمكن الغاصبون ولا حماتهم من حل مشكلة شرعية الكيان الصهيوني. ليس هذا وحسب، وإنما ازدادت هذه المشكلة تعقيدا وصعوبة عليهم مع مرور الوقت. وما يدل على هذا التزعزع والتعقيد هو أن الأجهزة الإعلامية الغربية والصهيونية والحكومات الداعمة للصهيونية لا تتحمل مجرد طرح سؤال أو إجراء بحث ودراسة حول الهولوكاست الذي اتخذ ذريعة لاغتصاب فلسطين، فقد أصبح الكيان الصهيوني اليوم أمام الرأي العام العالمي في حالة هي أسوأ من أي وقت مضى في تاريخه الأسود، كما أصبح التساؤل عن مبرر وجوده أكثر جدية من أي وقت. إن موجة الاحتجاج العالمية العفوية التي انطلقت ضد هذا الكيان بشكل لم يسبق له مثيل، والتي اجتاحت العالم من شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، والمظاهرات الجماهيرية التي نظمت في 120 بلدا من بلدان العالم بما في ذلك البلدان الأوروبية التي هي المنبت الرئيسي لهذه الشجرة الخبيثة، وذلك سواء للدفاع عن المقاومة الإسلامية في غزة أو عن المقاومة الإسلامية اللبنانية خلال حرب 33 يوما، كل ذلك إنما يدل على ظهور مقاومة عالمية ضد الصهيونية لم يسبق لها مثيل بهذا المستوى من الجدية والشمولية طوال الأعوام الماضية. فيمكن القول إن المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين قد نجحت في إيقاظ الضمير العالمي، وإن هذا لدرس كبير لأعداء الأمة الإسلامية الذين حاولوا أن يصطنعوا دولة وأمة مزيفتين صوريتين بفعل القمع والكبت، وأن يحولوا ذلك بمرور الزمن إلى واقع لا يمكن إنكاره، ثم يعملوا على تطبيع مثل هذا الظلم المفروض في العالم الإسلامي. كما أنه درس كبير للأمة الإسلامية خاصة الشباب الغيارة والضمائر الحية فيها، ليعلموا أن الجهاد في سبيل استعادة الحق المسلوب لن يذهب هباء، وأن وعد الله حق حيث قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، وقال عز وجل: ولن يخلف الله وعده، وقال أيضا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال عز من قائل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وأي وعد أكثر صراحة من هذا الوعد الإلهي، حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هزيمة الكيان الصهيوني في الانتفاضة الثانية، من خطبة صلاة جمعة في عام 2001. لقد انصب كل أمل المتشددين الصهاينة على هذا السبع الضار الذي تربع على رأس القوة وعلى رأس الدولة وعلى رأس تلك الحكومة المصطنعة والزائفة. كان أملهم أن يقوم بقوته الحديدية وقبضته الفولادية وقوة سلاحه بتركيع الشعب الفلسطيني الثائر وأن يطفئ الانتفاضة. لكن منذ أن تقلد زمام الأمور أخذت نيران الانتفاضة تتقد يوما بعد آخر. كان هذا أملهم الأخير، وقد دب الاختلاف بينهم، والذين جاءوا من أقاصي البلاد ليعيشوا آمنين في هذه الأرض والبلد المغتصب أخذوا اليوم يفكرون بالعودة، والكثير منهم في طريقهم إلى العودة، ولم يجرؤ أحد بعد على المجيء. ضعفت معنوياتهم وفترت همتهم، ونشب الاختلاف بينهم، ويأسوا من مستقبلهم ولا يجدون لغدهم آفاقا مشرقة. استولى الاضطراب والتهافت على هؤلاء الصهاينة الغاصبين، وهذا ما تدل عليه أفعالهم وأقوالهم. وإن كانت هذه الأحداث مريرة وأليمة للشعب الفلسطيني، فإنها للعدو أيضا مرة للغاية. وكم هذه الآية الشريفة بليغة في ذلك: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فإن تعرضت للأذى والألم في طريق الجهاد، فالعدو أيضا يتعرض للألم والأذى ويصاب بالجرح بشكل أشد وأوقع. والفرق أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أفق زاهر لا يجده الصهيوني الغاصب أمامه، وبهذا الأفق الزاهر استطاع الشعب الفلسطيني أن يصل إلى هذا المستوى عبر الجهود والمساعي التي يبذلها الجميع. الانتفاضة الثانية، عامل اتحاد الفلسطينيين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. إن مسيرة الاستسلام ومشروع أوسلو بالتحديد أدت إلى بث التفرقة بين الفلسطينيين، إلا أن هذه الانتفاضة المباركة استطاعت إعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية. ألا تجدون أن جميع شرائح الشعب تشارك في هذا الكفاح؟ والتيارات الإسلامية والوطنية مصطفة إلى جانب بعضها بعضا، حتى الذين ما زالت قلوبهم منشدة إلى مكان آخر لا مناص لهم من مواكبة هذه الحركة العظيمة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
طاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني أوهام وأحلام. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. قوات اليمنية تستهدف مواقع في تل أبيب وأم رشاش بالصواريخ والمسيرات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث قائد الثورة الإسلامية سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية إلى سماحة آيت الله العظمى السيد علي السيستاني برحيل عقيلته المكرمة. وجاء في برقية السيد الخامنئي: أتقدم بالتعازي إلى سماحتكم في رحيل عقيلتكم المكرمة، وأسأل الله تعالى أن يمن عليها بالرحمة والمغفرة الإلهية. هذا وقد ارتحلت عقيلة المرجع السيد السيستاني يوم أمس، وجرت مراسم التشييع صباح اليوم في مدينة النجف الأشرف المقدسة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إخضاع الشعب الإيراني مجرد وهم وأحلم من بعيد المنال. وشدد بازشكيان خلال مراسم إحياء يوم رجال الإطفاء إن إعادة الحظر المفروض على إيران يأتي نتيجة رفضها الذل والانحناء أمام الضغوط الدولية، لافتا إلى أنه علينا الاختيار بين الذل والخضوع أو النهوض بثبات وإيجاد حلول جديدة لحل المشاكل. وأوضح الرئيس بازشكيان أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتحقيق العزة والكرامة الوطنية، فيما اعتبر أنه بالانسجام والاعتماد على النفس في حل المشاكل يمكن للبلاد الحصول على مستقبل